إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه السورة تسمى سورة الإسراء، لأن باعتبار أنها تحدثت في مطلعها وفي بدايتها عن الإسراء، كما تسمى سورة بني إسرائيل، وفي عهد الصحابة كانوا يسمونها سورة بني إسرائيل، كما في جامع الترمذي في باب الدعاء الحديث عن هذه السورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وسورة بني إسرائيل. كما تسمى أيضا سورة سبحان، لأن هذه الكلمة جاءت في بدايتها سورة سبحان، إذن فلها ثلاثة أسماء: سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحان، وهي من السور المكية، أي التي نزلت بمكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لا شك فيه أن هذه السورة نزلت بعد الإسراء والمعراج، نزلت بعد الإسراء والمعراج، وعدد آياتها 110 على الحساب أهل مكة والمدينة، و 111 على حسب أهل الكوفة، لأن هناك أحيانا يقع اختلاف في إحصاء الآيات، بعض يحسب هذه الآية وبعض الآخر يحسبها، يعني آيتين يدخلان في آية واحدة، فوقع الخلاف على آية واحدة، إما 110 أو 111 على حسب، كما قلنا، الحساب المكي والحساب الكوفي حسب كان هناك مجموعة من القراء. إذن فسورة الإسراء هي نزلت بعد الإسراء والمعراج، لأنها تحدثت عن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، والإسراء وقع قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أرجح الأقوال أن ذلك كان قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، أي سنة وأربعة أشهر. إذن قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم 14 شهر حصل الإسراء والمعراج، وأن السورة هذه نزلت بعد الإسراء كما هو واحد، لأن كما واضح، لأنها تحدثت عن هذه الرحلة المباركة العظيمة، فذلك دليل على أن هذه السورة نزلت بعد حادثة الإسراء والمعراج. إلا أن العلماء بطبيعة الحال اختلفوا في اليوم والشهر والسنة التي حصلت فيه حادثة الإسراء والمعراج، ليس هناك اتفاق على أن الإسراء والمعراج كان في يوم معين أو في شهر معين أو في سنة معينة، ولكن قلنا أرجح الأقوال أنه قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا، هناك من قال إن الإسراء كان في محرم، هناك من كان في ربيع الأول، من قال كان في رجب، هناك من قال بأنه كان في ليلة السابعة والعشرين من رجب. هذا لم يصح أن الإسراء والمعراج كان ليلة السابعة والعشرين، هذا القول موجود ولكن لا يوجد له دليل ولا أثر صحيح. إذن فلذلك العلماء يقولون لا يهم تحديد الساعة والليلة واليوم والشهر والسنة بالنسبة للإسراء والمعراج، المهم هو الإيمان بهذه المعجزة الباهرة التي أكرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي مهم. إذا سمعت العلماء يتكلموا اختلاف كبير في تحديد السنة والليلة واليوم والشهر، هذا ما فيش كبير فائدة بالنسبة لنا، احنا ما فيش الكبير فائدة كبيرة. الفائدة فين موجودة؟ في الإيمان بهذه المكرمة الإلهية لهذا الرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسراء تحدث عنه القرآن بالصراحة في هذه الآية، سبحان الذي أسرى بعبده. أما المعراج فتحدث عنه القرآن بالإشارة في سورة النجم، في سورة النجم تحدث القرآن عن المعراج ولكن بالإشارة وليس بالتصريح. أما الإسراء فهو قد صرح القرآن تصريحا واضحا، لكن جاءت أحاديث صحيحة متواترة في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وابن حبان وأحمد وغيرهم تتحدث عن الإسراء والمعراج، كلاهما يعني ثابت متواتر حاصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسراء هي تلك الرحلة الأرضية من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى بالشام بفلسطين، هذا هو الإسراء. المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث كلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فنحن إن شاء الله سنتحدث عن هذه المكرمة، عن الإسراء والمعراج في هذه الحصة وفي الحصص المقبلة إن شاء الله. فنقف اليوم مع هذه الآيات لنتأملها ولنتدبرها، فإن فيها كثيرا من الحكم وكثيرا من الفوائد وكثيرا من العظات. فيقول الحق جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. صدرت هذه السورة أو صدر الحديث عن الإسراء بكلمة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. كلمة سبحان تعني التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. فالله تعالى موصوف بكل صفات الكمال وموصوف بكل صفات الجمال، فهو منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. حينما تقول سبحان الله أي أنك تنزه الله تعالى وترفعه عما لا يليق به جل جلاله. هذا هو الأصل في استعمال كلمة سبحان، فتكون المقصود بها كما فنقول مثلا في الآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، في سورة الصف: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من لم يقرأ القرآن يظن أن هذا الكلام ليس من القرآن، لم يكن شيء لم يقرأش القرآن وكي يسمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله، يقول هذا ظن دعاء، بينما آية من القرآن الكريم في آخر سورة الصف بعدها سورة صاد مباشرة تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحانك يا الله، تنزهت يا الله، وتعاظمت يا الله، وتعاليت يا الله عن كل وصف يصفك به هؤلاء المشركون، عن كل وصف يصفك به هؤلاء الجاهلون الذين لا يعرفون الله ويصفونه بأوصاف لا تليق به. فسبحان الله عن الولد، أي تنزه الله عن الولد، فسبحان الله عن الشريك، فسبحان الله عن النظير، فسبحان الله عن المثيل، فسبحان الله عن الكفء، فسبحان الله عن كل عيب ونقص، أي تنزه الله عز وجل عن هذا كله. هذا الأصل في استعمال كلمة سبحان، سبحان الله. إلا أن هنا هي تفيد نفس المعنى، هذا هو الأصل فيها، سبحان الذي أسرى،
تنزه الله تعالى الموصوف بكل كمال، لكن ورودها في هذا السياق يعطيها معنى آخر، وهذا أيضا ما تستعمل فيه كلمة سبحان الله، تستعمل في التعجب. تستعمل كلمة سبحان الله هي في التنزيه، هذا هو الأصل، لكن أحيانا يضاف إليها معنى آخر وهو التعجب، بحيث يكون هناك حدث عظيم، حدث كبير يستدعي التعجب. التعجب ممن؟ الله تعالى هو الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده. إذن التعجب ممن؟ من السامع. فحينما يسمع السامع هذا الحدث الجلل الإسراء، وأن صلى الله عليه وسلم قطع هذه المسافة الكبيرة الطويلة في لحظة، يقف متعجبا يقول سبحان الله. هناك يكون معنى مقصود شنو؟ التعجب واستعظام هذا الفعل الذي لا يمكن أن يصدر إلا من عظيم، إلا من قدير، إلا من قوي، إلا من هو موصوف بكل صفات الكمال والقدرة والعلم والحكمة سبحانه وتعالى. إذن فكلمة سبحان أحيانا يعني يضاف إليه هذا المعنى، كما في قوله تعالى فلولا إذ سمعتموه، في قرية الإفك، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إن سبحانه مراد بها فيها التنزيه وفيها أيضا معنى سبحانك هذا بهتان عظيم، فلولا إن سمعتموه كان بإمكان أن تقول، وكان هذا هو المطلوب، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك يا رب، تنزهت عن كل ما لا يليق بك. وأن هذا الفعل يتعجب ممن يخوض فيه ويتكلم فيه هكذا بمجرد أن يسمع الكلام وينقله دون روية ودون تفكر وتفكير ودون تدقيق، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك يعني لا يليق أن يصدر هذا ويحصل هذا في بيت النبوة. إذن سبحان الذي أسرى بعبده فيه التنزيه لله تعالى، وفيه معنى التعجب من السامع حينما يسمع أن الإسراء حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الوجيزة في هذه المسافة الطويلة التي يقطعها الناس ذهابا شهرا ورجوعا شهرا، بالإضافة إلى المعراج إلى السماوات السبع. هذا أمر عجيب، هذا معنى أمر في غاية العجب، يستدعي للإنسان أن يتأمل وأن يقف يقول سبحان الله. هذا المعنى سبحان الذي أسرى به. أما من ناحية اللغوية، من ناحية تصريفية عند علماء اللغة، فسبحان وإما مصدر مسموع، يعني هناك مصادر قياسية ومصادر مسموعة عند علماء التصريف، لأن كلمة سبحان هو الفعل، هو سبح، سبح يسبح تسبيحا، هذا هو القياس تسبيح. فكلمة سبحان هذا خلاف القياس، إما مصدر مسموع أو أنه اسم مصدر، لأن اسم مصدر أيضا يتحد مع المصدر في الحدث في الدلالة على المعنى، ويختلف عنه بقصوره بأنه لا يعني لا يشتمل على جميع حروف التي تكون في الفعل، فهذا علماء اللغة يسمونه اسم المصدر. مثلا نقول توضأ، المصدر توضؤا، فكلمة الوضوء هذا اسم للمصدر لأن حروفه ناقصة عن الحروف الموجودة في الفعل. سلم يسلم تسليما، هذا هو المصدر يسلم، فالسلام هذا اسم للمصدر. كلم الله موسى تكليما، تكليم هذا هو المصدر. أما كلام فنقول الكلام هذا هو اسم للمصدر. هذا يعني كيرجع إلى اللغة. إذن فكلمة احنا فهمنا شنو المقصود بكلمة سبحان، فسبحان الذي أسرى بعبده. كلمة سبحان هنا لم تضاف إلى اسم الجلال العلم، يعني سبحان الله أو سبحان ربك سبحان الرب، وإنما أضيفت إلى اسم الموصول سبحان الذي، والذي من أسماء الموصولة، لأن الصلة، لأن هذا الموصول سيتعرف بالصلة، وصلة الموصول هو أسرى، هذا الفعل أسرى، هذا هو الصلة ديال الموصول، الذي اسم موصول وأسرى صلته، فالفعل اسم الموصول تعرف بالصلة، وأن هذه الصلة أصبحت يعني أسرى الإسراء، وأن هذه الصلة أصبحت من الشهرة عند الناس، بحيث معروف من هذا الذي أسري به ومن الذي أسرى به، معروف شكون اللي فعل هذا الإسراء، ومعروف هذا الذي أسري به وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أصبحت مشهورة متداولة بين الناس. فالآية نزلت بعدما حصل الحديث عن هذه الحادثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للناس وتحدث بها للناس وأنكر من أنكر وصدق من صدق، فكانت فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، امتحان آخر، ابتلاء آخر. وذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف بالذات من العقلاء، من الذين عرفوا ماذا يقولون وماذا يفعلون. فحينما جاء إليه وقيل له أسمعت ماذا يقول صاحبك؟ أسري به الليلة من هنا إلى المسجد، إلى المسجد الأقصى، ثم غير هذا الرحلة الأرضية عقولهم لم تستوعبها ولم يتقبلوها. فقال أبو بكر إن قال ذلك فقد صدق، تصدقه في هذا؟ قال أنا أصدقه فيما هو أقوى من هذا وأشد، فيما هو أعظم من هذا. أنا أصدقه بخبر السماء، هو يقول وحكي يجيله من عند الله تعالى وأنا أصدقه. فشوف العقل، شوف أن تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي هذه أخف من الوحي الذي يأتي من عند الله تعالى بواسطة جبريل. قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من هذا، أصدقه بخبر السماء أنه يوحى إليه وأنا أصدقه. فهذه شوف يعني، لكن أصحاب العقول القصيرة، أصحاب العقول الضيقة يعني لم يطيقوا ولم يستطيعوا أن يتحملوا مثل هذا القول، حتى يقال إن أبا جهل التقى به في ذلك الصباح، قالوا هل من جديد؟ على سبيل الاستهزاء، هل من جديد؟ يعني واش ما كاينش حاجة جديدة اليوم؟ قالوا نعم. قالوا ما الجديد؟ قالوا أسري بي من هنا إلى بيت المقدس إلى فكرة. أبو جهل يعني عقله جاهل لا يستطيع أن يتحمل. قالوا أتستطيع أن تحدث قومك بهذا وأن بمثل ما قلت لي؟ يعني كأنه في نظر أبي جهل هذه الفرصة الأخيرة للقضاء على هذه الدعوة وصاحبها. قالوا نعم. فقام أبو جهل هو بعملية الدعوة للناس، فجاءوا وحدثهم صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي جهل. وقال العقلاء منهم أو بعض العقلاء أتستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ وهو لم يأتي إليه بعد، ما كانش عمره ما مشى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم نعم. فجل الله تعالى جب له بيت المقدس وحطه له قدامه وبدأ يصفوا لهم هو بابا بابا وقوسا قوسا وسرية سرية. فالناس قالوا صافي هذا هو حقيقة، هذه الأوصاف ديال. ومع ذلك لم يؤمنوا، ومع ذلك بل منهم من ارتد، كان أسلم وارتد، فكان ابتلاء للناس. ولكن لعطاه الله تعالى في حال يكون الصديق وغيره، قالوا صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول. إذن فمسألة الإسراء كانت معروفة كما قلنا، ما احتيج إلى أنها جاءت الصيغة باستعمال هذه الصلة، سبحان الذي أسرى. وكلمة أسرى تعادل كلمة سرى، حال في حال ملكة سرى وأسرى حال في حال من حيث اللغة، ومعناهما مشى ليلا، المشي في الليل. فأسري بأهلك بقطع من الليل، أو فأسري بأهلك بقطع من الليل، كما قال الله تعالى للنبي موسى فأسري بأهلك بقطع من الليل، أو كما قال أيضا لإبراهيم فأسري بأهلك بقطع من الليل، يعني سير بأهلك في الليل، وكما قال الله للوط. إذن فأسرى بعبده أي ذهب به ليلا. كلمة أسرى تدل على أن هذا الأمر حصل فين، في الليل ولا بالنهار؟ حصل بالنهار، أو في الليل؟ حصل بالليل. إذا كان حصل في الليل فما هي الفائدة في زيادة ليلا؟ أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا. وجاءت كلمة ليل منكرة، قال أسرى بعبده بالليل أو في الليل، قال ليلا. شنو الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك لأن أسرى، كلمة أسرى تدل على أن هذا الشيء حصل في الليل، هذا هو الفعل، لا يحصل إلا المشي نهار، لا يقول أسرى أو سرى، إنما يقول ذهب أو شيء من هذا القبيل. أما أسرى فتستعمل في الليل. إذن ما هي الفائدة في زيادة ليلا؟ الفائدة للدلالة، وجاءت ليلة ناكرة للدلالة على أن هذا الإسراء حصل في وقت وجيز من الليل وليس كل الليل. لأنه كأسرى قد يكون في الليل كله، لكن كلمة ليلا منكرة هكذا تعطي واحد المعنى على أن الإسراء حصل في جزء من الليل وليس في الليل كله. فإذا كانت كلمة تنوين في ليلا للتنكير، والتنكير يدل على التقليل، يدل على إذا ليلا أي في وقت قليل من الليل. فماشي معنى أن الليل كله استغرق، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في جزء من الليل إلى بيت المقدس إلى السماء، ثم عاد إلى مكة والليل لا زال موجودا. إذن فالإسراء حصل في جزء من الليل، هذا هو الفائدة، زيادة ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكلمة بعبده، الله تعالى هنا ما قالش بنبيه أو برسوله، قال بعبده، أسرى الله تعالى به بعبده، لأن كلمة العبد هنا، لأن هذا المقام مقام عظيم جدا، مقام الإسراء مقام عظيم جدا، هذه منقبة عظيمة ومكانة رفيعة لم يصل إليها أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين. هل هناك أحد فيما علمنا من كتابنا، من كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن أحد من الأنبياء أسرى به وصعد به إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث سمع سرير الأقلام؟ هذا ما علمناه عن أحد من الأنبياء. إذن فهي خصوصية لهذا النبي في هذا المقام الرفيع. الله تعالى يصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، بعبده، للدلالة على أن هذه المنقبة، هذه المرتبة، أعظم مرتبة يصل إليها الإنسان هو أن يكون عبدا لله. هذه أعلى درجة، أرفع مستوى يصل إليه الإنسان هو أن يكون عبدا، هو عبد لله كذلك، ولكن أن يكون عبدا لله بمعنى الاستسلام لله، وأن الله تعالى رضيه عبدا، ورضي هو بأن يكون عبدا لله، فتحققت عبوديته لله تعالى بمعنى الكلمة. فهنا يكون الإنسان وصل إلى درجة عالية، درجة راقية. ولذلك الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة بعبد، عبد الله. والإضافة هنا ليست إضافة للتعريف، أنه عبد بعبده، ضمير يعود على الله، أي بعبد الله بعبده. الإضافة هنا ليست للتعريف، لأن كل الناس عبيد لله، صح؟ حتى الواحد ما كان عارفوش يقول يا عبد الله، ما تعرفش تنادي واحد تقول يا عبد الله، فهو عبد لله حبه ولا كره. فكل الناس عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن الإضافة هنا للتعظيم ليست للتعريف، إضافة للتعظيم، يعني هذا عبد عظيم، حيث أضيف إلى الله، يقول بيت الله، بيت الله حينما يطلق، ما معنى المراد بيت الله؟ بيت الله الحرام، بيت الله يعني يطلق على مكة، على بيت الله الحرام، يعني على الكعبة المشرفة، بيت الله. هذه الإضافة ليه؟ للتشريف والتعظيم، وأنها بيت عظيم أضافه الله إلى نفسه سبحانه وتعالى. إذن فوصف الإنسان بالعبودية، وخاصة في هذا المقام، مقام الإسراء، منقبة عظيمة. والله تعالى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وفي مقام الوحي، فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى من؟ إلى عبده. وفي مقام الدعاء قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في سياق الحديث عن الجن حينما جاءوا يستمعون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو الله تعالى، قال وإنه لما قام عبد الله. إذن في مقام الإسراء وفي مقام الوحي وفي مقام الدعاء وصف الله تعالى بأعظم وصف، ألا وهو العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية لله. إذن فهي منقبة عظيمة أن يوصف الإنسان بأنه عبد لله، بل هي أعلى درجة في الحقيقة. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الله تعالى وصفه بأنه عبد لله في هذه الحادثة بالذات، الإسراء والصعود إلى السماوات لسد الباب أمام فتنة يمكن أن تحدث للناس، بحيث حينما صعد به إلى السماوات وإلى، فيقول هذا أيضا، لأن الإنسان لا يمكن أن يصعد به إلى السماوات، يصعد في السماوات في المعراج ويخترق السماوات الطباق، سبع الطباق، من وهو لا زال على حالته البشرية، لابد أن تضفى عليه حالة من الروحانية وحالة تسمح له بالصعود، هذا شيء طبيعي. فلو طلع، ولهذا بالدليل أن الإنسان إذا طلع غير الفوق غادي متغب البرد، صح ولا لا؟ احنا كنشوف غف الطائرة كنشوفه 70 درجة تحت صفر، غير في 10,000 قدم، يعني 10 كيلومتر فوق، ومع ذلك تشوف الجو غير، لا يسمح الإنسان بأن يعيش طبيعيا. إذن فلا بد أن تضفى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخرجه عن بشريته ويؤهله للقيام بهذه الرحلة العظيمة. فهنا فلربما بعض الناس يقولوا فهذا كما قال كما ضل النصارى ابن الله أو كذا أو شيء من هذا القبيل. فالله تعالى قال عبد الله في هذا المقام، فهو مهما وإن كان الله تعالى صعد به إلى السماوات وأسري به وعرج به فهو لا زال عبدا لله وسيبقى عبدا لله. هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نقطة البداية ونقطة النهاية. أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام، الإسراء كان من المسجد الحرام، من ابتدائية إلى المسجد الأقصى انتهائيا، من ابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية كما يقول علماء اللغة. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المعروف في كتب السير وكتب الحديث أن الإسراء وقع من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ ليس داخل المسجد الحرام، مما يدل أيوة مما يدل مما يدل على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله وعلى مكة كلها. وكنا قد أشرنا إليها إلى هذا الأمر في قبل موسم الحج، كنا نتحدث على بعض على مناسك الحج أو شيء من هذا القبيل، فقلنا بأن المسجد الحرام ليس مقصورا على الكعبة وما حولها فناء الكعبة، وإنما يشمل مكة كلها، فمكة كلها فالحرم كله البيت الحرام، المسجد الحرام هو الحرم كله. بدليل هذه الآية أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من بيته، من بيت أم هانئ، كانت تلك الليلة نائمة في بيت أم هانئ. في قول الله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. المسجد الحرام هنا هو الحرم كله، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي الحرم كله، ولذلك يمنع دخول المشركين إلى الحرم باعتبار أنه المسجد الحرام. في قوله تعالى أيضا في البقرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، في سياق الحديث عن أن من تمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني الواحد اللي يجي في سفرة واحدة ويجمع بين الحج وبين العمرة يعتمر ويحج فعليه أن يهدي هدية وأن فما استيسر من الهدي. لكن إذا كان الإنسان فقيرا، كان الإنسان مسكين لا يجد، فهناك بديل عن هذا النسك ألا وهو صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى وطنه. ثم قال القرآن ذلك، أي هذا الحكم وهو وجوب الهدي والبديل عنه هو الصيام، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من لم يكن أهله يسكنون داخل مكة. أما من كان أهله يسكنون داخل مكة فلا يجب عليهم يعني الهدي، لعدم لأن الإنسان اللي جاء من بعيد هو اللي اغتنم هذه الفرصة وجمع بين العمرة وبين الحج، فهذا هو الذي ينبغي أن يقوم بهدي، أن يتقرب إلى الله تعالى بهدي. أما من كان داخل المسجد الحرام، وش معنى داخل المسجد؟ لا، داخل الحرم كله. إذن فهذه الآيات كلها تفيد على أن الحرم كله المسجد الحرام. وللعلم فإن المسجد الحرام الذي يبدأ بالكعبة وفناء الكعبة، فناء الكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لم يكن له جدار، بالمعنى يعني لم يكن له حائط، يعني كانت هناك كعبة والناس يطوفون حولها، الكعبة هنا كما نشاهد والناس يطوفون حولها، لكن ما كانش هذا السور، هذا ما كانش هذا الحيط، كان الفناء متسع، يعني مفروض إنما اللي كان هو أن بطون قريش كانوا يتخذون مساكين يعني حول الكعبة بحيث يخرج من بيته ويدخل إلى التي إلى الكعبة. ففناء الكعبة كان هكذا رحبا. فالآن كتشاهدوا يعني في الحرم كين الكعبة وكين المكان خاوي ماشي مسقف يعني. وبعدين كان جمهور البنيان لك البنيان ما كانش. أول من فعله عمر أول ما أما عمر الخطاب هو اللي جعل الجدار الجدر كيقولوا باللغة العربية هو الحيط ربما الجدار كيقولوا السقف ولاش حاجة. فالجدار هو الحائط أول ما مصنع الحائط هو عمر بن الخطاب. أما هكذا كما قلنا كان الفناء متسعا. صحيح أنه كان محصورا بالبيوت قريش بطون حسب البطون كل الناس كانوا تجمعات يعني أفخاذ وبطون يعني عائلات كل عائلة تعمل مساكن خاصة بها ولها ممر تخرج منه إلى الكعبة. وكانوا يسمون تلك الأبنية المجتمعة حسب بطون قريش كانوا يسمونها بالشعب. وذلك حينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحصار ديال الشعب يعني شعب أبي طالب 3 سنوات من الحصار في شعب أبي معنى في شعب أبي طالب أي في مساكن أبي طالب والعائلة والأقارب بني هاشم حيث كانوا في مساكنهم فعزلوهم وقطعوهم وقطعوا عنهم وقطعوا عليهم كل شيء وهم في شعبهم. فالشعب ليس يعني ليس أرض خاوية لأن الشعب هي البيوت في بيوتهم التي كانوا يسكنون فيها. فكانوا يسمون العرب يعني كل تجمع سكني لعائلة معينة يسمونه شعبا. إذن فالمسجد المسجد الحرام كما قلنا إذن هو ليس مقصورا على الكعبة فقط وما حولها بالذات وإنما يشمل الحرم كله. ولذلك إذا فهمنا هذا نستطيع أن نفهم أن الحديث اللي ورد صلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة هل هي مقصورة على الكعبة وما حولها أم تشمل في الحرم؟ يكون الإنسان في منى ويكون في المزدلفة أليس ذلك المسجد الحرام؟ بلى إنه المسجد الحرام وأن الإنسان يحصل على هذا الأجر في أي مكان في الحرم المكي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إذا الإسراء بدأ من أين؟ من المسجد الحرام أي من مكة من أرض الله الحرام وليس بالضرورة أن يكون من داخل المسجد لأن الوقت ما كانش هناك تحديد للمسجد. المسجد ما كانش محدودة بسور ما كانش عنده سور. ها هو الكعبة وما حوله فناء الكعبة فارغ ليس له حواجز إلا الأبنية إلا السكان اللي كيسكنوا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. البداية كانت من المسجد الحرام. وتذكر كتب السير وكتب الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وشق عن صدره وأخرج قلبه وأغسل بماء زمزم ثم أوتي بإناء من فضة فملئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة عملية جراحية أجريت وكأن هذا نوع من الاستعداد للقيام بهذه الرحلة. يعني المسألة مش سهلة كما قلنا أن يرتقي هذا الارتقاء وأن يصل إلى هذا الدرج لا بد من أن تضفى عليه شيء من الصفات تؤهله للقيام بهذه الرحلة العظيمة المباركة. فالإنسان بطبيعة البشرية وبحالته الطبيعية لا يمكن أن يستطيع أن يتحمل هذا ولا أن يقوم به. إذن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة في جزء من الليل. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل على شكل حيوان يضع حافره عند منتهى طرفه يعني الحافر ديالو عند منتهى من طرفه يعني سريع جدا المسافة ديال ألف ديال شحال يعني ما بين مكة وبين بيت المقدس كانوا يقطعونها في شهر ديال الطريق. هذه المسافة قطع النبي صلى الله عليه وسلم على البراق على هذه الدابة في ظرف وجيز جدا ويقال إن هذا البراق لما أراد أن يركب عليه بدأ يرتجل فقاله جبريل أما تستحي فوالله ما ركبك أحد أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستحيا البراق حتى تصبب عرقا فاستحيا هذا البراق يعني من هذا الفعل حتى امتلأ بالعرق فركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة تبع عن جبريل وعين الله ترعاه يعني كلمة أسرى، أسرى بعبده يعني سار به وسار معه، فعناية الله ورعايته سبحانه وتعالى، فهو على عين من الله سبحانه وتعالى، فأسري به من مكة إلى بيت الله الحرام. وهذه كما قلنا منقبة عظيمة، أسري به صلى الله عليه وسلم بذاته وروحه، وليس بذاته بروحه فقط، ليس كما نقل عن بعض الصحابة، فالراجح أنه أسري صلى الله عليه وسلم بذاته وروحه، بدليل هذه أيضا بعبده اللي تكلمنا عليها عن قريب وما فيها من الفوائد تضاف إلى هذه الفائدة الأخرى، وأن كلمة عبد تطلق على الجسد والروح. هذه واحدة، أسري بعبده أي بذاته وروحه. الأمر الثاني البراق، استعملوا هذه الآلة للركوب، فلو كان بروحه لا يحتاج إلى الروح، لا تحتاج إلى براق ولا تحتاج إلى آلة، فالإنسان يمكن أن يقطع آلاف الأميال في لحظة بروحه فقط، فالروح أمره يختلف عن الجسم، الجسم الثقيل هو الذي يحتاج إلى أن يحمل وأن يركب وما إلى ذلك. ثم أيضا الضجة التي حدثت من قريش، وأنكر من أنكر وكذب من كذب، فلو كان قال لهم صلى الله عليه وسلم إنه أسري بروحه أما جسده بقي في مكة، فهذا شيء طبيعي، كل الناس وعلى اختلاف الملل والمذاهب ومشيخ المسلمين، كافر يقدر يحلم يقول لك أنا روحي مشات مع رفايين وتارات ووصلت إلى أي مكان، ولا أحد يكذبه لأن عالم الروح عالم آخر. لكن حينما يسمع أحد يقول لك أنا بذاتي وروحي ذهبت، فالعقل لا يصدقه إلا أن تكون هناك معجزة، أن تكون هناك معجزة وتدخل من الله سبحانه وتعالى صاحب القوة والعظمة القادر على كل شيء. فلذلك إن الإسراء والمعراج كان بذاته وروحه صلى الله عليه وسلم، كان بالجسد والروح، كرمه الله سبحانه وتعالى هذا الإكرام ورحب بهذا الترحاب بعد عناء طويل ناله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد تعرضه لمحن وشدائد. تعرفون أن صلى الله عليه وسلم حينما قام يدعو إلى الله بدأ بالدعوة سرا 3 سنوات، ثم أمره الله بأن يصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فما صدع بالحق إلا وسد عليه الأذى من قريش ومن المشركين. فظل صابرا ثابتا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى جاءت بطبيعة الحال موت خديجة زوجته أم المؤمنين، وموت عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه، فسمن هذا العام عام الحزن، ثم سد أذى قريش له، ثم ذهب إلى القبائل المجاورة والمدن الأخرى لعله يجد ناصرا معينا، فذهب إلى ثقيف، فخاب ظنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأصيب بخيبة أمل لما رد عليه ردا عنيفا منكرا ولم يستجيب له، وعاد صلى الله عليه وسلم حزينا إلى مكة بعد هذا. للإسراء والمعراج جاء بعد هذا المعاناة التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الناس في الأرض، الله تعالى أراد أن يكرمه وأن يرفع من شأنه وأن يرحب به حتى يصعد إلى السماوات 7، فأرسل جبريل وجاء بالبراق وركب عليه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. أسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى تعرفون، كل الناس يعرفون المسجد الأقصى الموجود في فلسطين الآن، كانت قديما تسمى مدينة إيليا، إيليا هي اللي اسمها الآن القدس، كقسمها إلى قدس شرقية وقدس غربية، وأن المسجد الأقصى موجود في القدس الشرقية لكي يقطنها يعني أغلب العرب، وإن كان اليهود يقومون بتصفية وبترحيل حتى تصبح يعني حتى يسبقون على المدينة صبغة يعني إسرائيلية وإخلائها من العرب. عموما أن هذا المسجد الأقصى الله عز وجل أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وربط بين هذين المسجدين للدلالة على أن هذا النبي وأتباعه هم الذين يجب أن تكون لهم الولاية على هذين المسجدين، وهم الذين يجب أن يشرفوا عليهما، وأن صلى الله عليه وسلم بذهابه إلى هذا المسجد وصلاته فيه وجمع الله الأنبياء له ليصلي بهم إماما، ذلك على أنه تسلم مفاتيح ولاية الناس في الأرض، هو وأتباعه ومن كان على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في المسجد الأقصى هو مسجد قديم، صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح أنه بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، وهذا ما يدل على أن ليس سليمان هو الذي بنى المسجد الحرام، سليمان كان بعد أكثر من ألف سنة بينه وبين إبراهيم عليه السلام. الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم نفسه، لأن بداية الحديث صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال أربعون سنة. حديث أبي ذر وهو حديث صحيح. إذن فالمسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما بني في عصر واحد في وقت قريب، يعني إذن هذا ما يدل على أن إبراهيم هو الذي بنى بيت الله الحرام من الكعبة في مكة، وبنى أيضا المسجد الحرام في الأرض المباركة في أرض الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كلمة أقصى هذا فعل تفضيل، إذن هناك قاصي هناك أقصى، هناك داني هناك أدنى. كي يعطي هذا؟ كي يعطي واحد الفائدة أخرى على أن الآية فيها إشارة إلى أن هناك مسجد ثالث سيتوسط هذين المسجدين، ألا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما قال القرآن إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأبعد، ما قالش إلى المسجد البعيد، ما يدل على أن هناك مسجد بعيد، مسجد قاصي، ومسجد أقصى منه أكثر بعدا منه، وهذه إشارة إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال صلى الله عليه وسلم. لا، أحد المساجد الثلاث المتميزة عن سائر المساجد في الأرض، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. هذه المساجد الثلاث مساجد مباركة لها امتياز خاص، يجوز الإنسان أن يشد الرحال وأن يجمع الزاد وأن يسافر فين مش ماشي نصلي في المسجد الحرام، ماشي نصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي نصلي في مسجد الأقصى. هذا مشروع ولا غير مشروع؟ واحد يشد الرحال الآن قال فين مش قال لك أنا غادي نمشي باش نصلي في مسجد القرويين بفاس، قال له هذا خطأ. أي فرق بين مسجد القرويين ومسجدك الموجود في قريتك؟ راه فحال غتمشي، يعني الهدف هو باش تصلي في ذاك المسجد. بأي دليل يعني؟ إذا كنت هناك تما غتصلي فيه، لكن أن تشد الرحال إليه هذا أمر غير مشروع. الشرع عطاك تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى الأبعد، يعطي على أن هناك مسجد آخر بعيد وهو هذا أبعد منه، وهو وليس إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. سوف نعود إن شاء الله إلى إتمام الحديث عن المسجد الأقصى والبركة الموجودة حوله، بالإضافة إلى الحديث عن المعراج في حصة لاحقة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.